شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب. متفق عليه عرفنا مرارا وهي ما رواه البخاري ومسلم من طريق صحابي واحد ما دام أن المعنى متحد ولو اختلف اللفظ. إذا قدم العشاء، العشاء هو طعام الليل، ما يؤكل في الليل أو قرب الليل هذا يسمى العشاء. إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب، لأنهم في السابق كان لهم وجبتان ولم يكن لهم ثلاث وجبات لليوم، فكان لهم وجبتان، وجبة الضحى ووجبة قبيل المغرب يأكلونها يسمونها وجبة العشاء. ولذلك العامة يقولون إذا سافروا وأقبل المغرب نعشي هنا، يعني نتعشى هنا، فالعشاء يكون قبل المغرب. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب. هذا الحديث مليء بالفوائد عند تأمله وتدبره. من ذلك ظاهر الحديث، وهو أنه إذا قدم العشاء والصلاة وجبت، يعني وقت الصلاة دخل، فيقدم العشاء. ما الحكمة في ذلك؟ الحكمة ظاهرة، وهو أن القلب تعلم بالبطن، والبطن يريد العشاء الآن، يريد الأكل، فهو تعلق به. فما دام أنه تعلق به فمعنى ذلك أنه لن يحضر في الصلاة حضور الخشوع والطمأنينة والحضور القلب، لن يحضر الحضور المناسب، لأن ذهنه متعلق بالعشاء. ولذلك قدم الأكل على الصلاة ما دام أن في الوقت فسحة. الفائدة الثانية، يقاس على هذا كل ما يشغل الإنسان، كل ما يشغل الإنسان وعرض له فيبدأ بما عرض له من المشاغل ما دام أن في الوقت فسحة. والأمثلة على هذا كثيرة، من ذلك الحافل أو الحافل، يعني الذي يدافع البول أو يدافع الوالد، أو الإنسان الذي ذهنه متعلق بعمل من الأعمال مثلا، أو معه أولاد صغار في السيارة مثلا، فيخشى أن يعمل ما يعمل في هذه السيارة ومن ثم يقع شيء من المآسي. أيضا إذا كان يخشى على ماله، معه في السيارة شيء يخشى عليه من السارقة مثلا أو التعدي عليه، فكل ما يشغل الذهن ويشغل القلب عن حضور الصلاة، فحينئذ يبدأ بهذا العمل الذي يشغل ذهنه، حتى يحضر قلبه للصلاة. ومثله في صلاة النافلة عندما يغلب النعاس والنوم، فيبدأ بالنوم حتى يحضر قلبه في هذه الصلاة لأجل ألا يذكر الله بذكر غير سائر أو يدعو بدعاء غير مشروع ولا يدري، لأن نصف فكره ليس معه. وهكذا فيقاس على مسألة الأكل المسائل المشغلة للقلب، ومنه أيضا الغضب الشديد أو الفرح الشديد، فكل هذا حينئذ يجب أن ينتهي منه قبل أن يصلي ما دام أنه في الوقت فسحة للصلاة. إذا كان الأمر كذلك فيبدأ من الأعمال بما كان يشغل ذهنه حتى يتفرغ لهذه العبادة وللصلاة. هل هذا التقديم واجب أو مستحب؟ يعني قلنا وقال أهل العلم أنه أول ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يبدأ بالعشاء، هل هذا التقديم للعشاء واجب بحيث لا يجوز له أن يصلي قبل العشاء ولو صلى يكون آثما، أم أنه مندوب وحينئذ يبقى تقديم العشاء مستحبا وتأخير الصلاة مستحب ولا يترتب عليه إثم؟ جمهور أهل العلم على أن التقديم مستحب، جمهور أهل العلم على أن التقديم مستحب، معنى ذلك أنه لو صلى قبل العشاء والعشاء حضر حينئذ ولو كان قلبه متعلقا بالعشاء لكنه صلى لأمر من الأمور، خشية فوات الجماعة أو خشية أن ينسى أو اجتهادا من لأنه يعرف أهمية الصلاة، فلو صلى لا يهتم بذلك ولو انشغل ذهنه مع العشاء أو بأي شيء يشغل الذهن أو بأي شيء يشغل الذهن، معنى ذلك أنه لو صلى لا يهتم بصلاته هذه. وهناك من أهل العلم وهم من أخذوا بظاهر الحديث وهم ظاهريا من قالوا بالوجوب فحملوا الأمر على الوجوب، فحملوا الأمر على الوجوب، يعني يجب تقديم العشاء على الصلاة، يجب تقديم العشاء على الصلاة أو تقديم ما يشغل الذهن أيا كان على الصلاة ولو صلى لربي آثما. وهناك من بالغ وقال لا تصح الصلاة، وقال لا تصح الصلاة ولو صلى فلا تصح صلاته. هذا الأمر وهذا الكلام الذي سبق الآن هذا مثل ما ذكر أنه إذا كان في وقت مهلة وخسرة، أما إذا ضاق الوقت وخشي المصلي أو مريد الصلاة خشي أن يخرج الوقت فقولا واحدا لأنه يصلي ثم يتعشى، فقول واحد لأنه يصلي أو ثم يتعشى، لأن تأخير الصلاة عن وقتها لا يجوز بأي حال من الأحوال، والله سبحانه وتعالى أمر المحاربين للعدو، معناه ثمن أن يقاتلوا أن يقتلوا، أمرهم بأن يصلوا ولو على أي حالة كانت، ولو كانت الحرب غالبة والأمر سجال بين المسلمين والكفار، فأمر المسلم أن يصلي ولا يحمل بالوقت مهما كانت حاله، لو كان على فرس أو على طائرة أو على سيارة أو على دبابة أو على أي صفة كانت يصلي لا يحمل بالوقت. إذا كان الله سبحانه وتعالى لم يعذر بخروج الوقت المحاربين والمجاهدين في سبيله سبحانه وتعالى، فمن باب أولى الأمور الأخرى الأقل أهمية من ذلك، فمعنى ذلك أنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها ويؤخر العشاء ولو اشتغل معه القلب أو ولو اشتغل بالبول مثلا يكون حاقنا أو بالغائط يكون حاقنا أو نحو ذلك. أيضا إذا قدم العشاء ويبدأ بالعشاء قبل الصلاة، إذا كان العشاء حضر والنفس تشتهي متعلقة به، لكن إذا كان لم يحضر العشاء والنفس غير متعلق سواء تعشى الآن أو بعد ربع ساعة أو نصف ساعة، فهذا لا يدخل في الحكم، فمعناه يقدم تقدم الصلاة على العشاء، تقدم الصلاة على العشاء. إذا الكلام الذي فصل قبل قليل فيما إذا حضر الطعام والنفس تشتهي، والنفس تشتهي يعني يكون الإنسان جائعا ويشغل ذهنه مع الطعام ومع الأكل ومع الشراب قبل فمن ذهن إذا لم يكن مشغلا به فيبدأ بالصلاة قبل الطعام. أيضا يقول الحديث على أهمية الصلاة وعظم شأنها، دليل ذلك من هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المسلم بأن يأتي إلى صلاته فارغ البال تماما لأجل أن يحكم في صلاته ويحضر قلبه وفؤاده وتفكيره لهذه الصلاة، فهذا يدل على عظم أهمية الصلاة. ولو كانت الصلاة ليست بهذه الأهمية لما جعل الرسول صلى الله عليه وسلم أهمية الطعام لانشغال البال به بأن يقدم على الصلاة. أيضا يدل الحديث على أهمية الخشوع في الصلاة، يجب على الإنسان أن يحضر قلبه وأن يهتم بصلاته وأن يعرف أنه يخاطب المولى جل وعلا ويحضر جوارحه لا يعبث بها ولا بملابسه ولا بغيرها ولا يدور بنظر يمينا ويسارا، فيحضر قلبه وجوارحه تماما في صلاته حتى يكسب أكثر ما يمكن من الأجر والثواب من هذه الصلاة التي صلى. هذا ما يتعلق بهذا الحديث، حديث أنس رضي الله عنه. نعم. صار أنه لا خلاف تقريبا لأنه لو صلى لصح الصلاة، فإذا كان كذلك فمعنى ذلك أن الوجوب لا تأثير له، لا تأثير له، فيكون الاستحباب. إذا كان القلب يشتري ليس عذرا لترك الجماعة بقدر ما هو تقديم الأولى، يعني مثل لو قال لو قلنا أو مثل ما ورد في الحديث من أتى البصل أو نوم نقول لا تحضر الجماعة، هل معنى ذلك أنه يبقى له ثواب صلاة الجماعة وهو صلى في بيته نتيجة لأنه أتى الأم وبصل؟ لا، إنما الأمر بتقديم الأولى فقط.
ومعنى هذا أننا لا نحتاج إلى تأويلات
يعني ملوية بالأهاليين لأجل أن نسوق هذا الحديث بضم قاعدة مطلقة منه. لا، نأخذ على ظاهر أن الرسول أمر نعم وإشارة في هذا الأمر، فإذا إشارة لشخص مثله بأي أمر من الأمور ولو كانت يوميا مرة من المرات أو مرات قليلة في العمر فهذا معقول. ومثل لو جمع صلاة مع صلاة في 3 سنوات 4 سنوات مرة في شغل انشغل فيه أو بنوم أو بأي شيء عام فيقال له أن الأمر معقول عنه ما دام أن الأمر ليس قاعدة مفردة. ما يقول الله أن الرسول جمع من غير سفر ولا مرض معناه أنه نبحث له عن عذر قابل من جهة من الأمانة، نأخذ الأمر على ظاهره. ومثله يعني تأخير الصلاة عن وقتها لما قال شغلونا شغال الله في رواية أوحد الله كورة النار نحن ذلك. ومثله هنا لو إنسان مثلا من الثلث بدلا أن الإنسان في سفر ولم يتهيئ له طعام ولا شراب فلما دخل بيته بدأ بالطعام وإلى صلاة المغرب أن تمام أو صلاة العشاء أبدا ولا يمكنه أن يلحق الجماعة ولا أن يصلي ما في أول الوقت. فلا نقول إنه مثل لأن هذا ليس ديدانه وليس أمرا ركيبا. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى وكرم التيسير على الأمة اللطف عنه والحرج فيما لم يكن من الشيء المستمر الذي يؤاخذ عليه. قال المصنف رحمه الله وعن ابي ذر رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم في الصلاه فلا يمسح الحصى فان الرحمه تواجهه. رواه 5 باسناد صحيح وزاد احمد واحده او داع. وفي الصحيح المعيدين نحوه بغير تعليم. رواه 5 بإسناد صحيح. من هم 5؟ نعم، الإمام أحمد وأصحاب السنن. الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال بإسناد صحيح فنص على صحة الإسناد. وزاد أحمد واحدة أو داع. وفي الصحيح المعيدين نحوه بغير تعليم. ذكر في إسناد أحمد أن في سنده شخص اسمه أبو الأحوص أظنه الكمسي. هذا لم يوثق، هذا لم يوثقه سوى للحبان والقاعدة فيما لم يوثقه إلا للحبان فقط أو لم يوثقه إلا واحد فيبقى مجهول الحال، فيبقى مجهول الحال وبعضه يسميه مستور. فهذا إذا كان مجهول الحال يبقى على أصله ضعيف حتى يتبين له ما يقويه. لكن هذا الحديث ورد ما يقويه وهو رواية الصحيح، ولذلك أتى بها ابن حجر رحمه الله وقال في الصحيح عن معيدين نقوم بغير تعليل يعني بغير قوله فإن الرحمة تواجه. هذا هو التعليل، بغير قوله فإن الرحمة تواجه. قال إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى. يحتمل وجهين. الوجه الأول لا يمسح ما يعلق بجبهة من التراب، لا يمسح ما يعلق بجبهته من التراب إذا علق به يبقيه حتى ينتهي من الصلاة. والوجه الآخر لا يمسح مكان السجود، مكان السجود لا يأخذ يواسيه بل يواسيه قبل أن يصلي، يواسيه قبل أن يصلي. هذا المراد بقوله فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. هل هو الحصى العالم على الجبهة من موضع السجود أو هو الحصى الذي في موضع السجود نفسه يحتمل الأمران، يحتمل الأمران. ولذلك قال أهل العلم هنا أنه يكره للمصلي أن يمسح جبهته وأنفه أثناء الصلاة، كما يكره له أن يمسح الأرض أو مكان السجود الذي يسجد عليه بعد دخوله في الصلاة. أما قبل دخوله في الصلاة فله أن يواسي موضع سجوده وأن ينتقي المكان الذي يكون أقرب للخشوع. ما التعليل؟ ما الدليل على هذا؟ قال: فإن الرحمة تواجهه، فإن الرحمة تواجهه، معنى ذلك أنه كأنه لا يمسح موضع الرحمة، لا يمسح موضع الرحمة، والرحمة تواجهه أيضا يحتمل معاني، منها الرحمة مكان الرحمة الذي هو موضع السجود، لأن أقرب ما يكون العبد من ربه إذا كان ساجدا، إذا كان ساجدا فهو موضع الرحمة، لأن المصلي يكثر من الدعاء في سجوده، فتغلب استجابة الله سبحانه وتعالى للمصلي أثناء سجوده وأثناء دعائه، فلا يمسح هذا المكان لأجل ألا يمسح مكان الرحمة. ويحتمل فإن الرحمة تواجهه يعني تلقاء وجه الرحمة، تلقاء وجه فلا يمسح موضعها تلقاء وجه وجه المصلي. يؤخذ من هذا أن المصلي لا يتعلم ولا يتعبد بأي شيء يلهيه عن صلاته، لا يتعبد بأي شيء يلهيه عن صلاته مهما كان. إذا كان هذا الأمر مكروه كما قال جمهور أهل العلم، فمعنى ذلك أن المصلي لا شيء يخيل عليه بخشوعه في صلاته، مثل أن يتعبد بقدرته مثلا، أو يتعبد بثوبه أو بنظارته أو بساعته أو بكثرة الحركة في صلاته بتقديم رجل وتأخير أخرى أو بإجوال نظر يمين ويسار. كل ما يشغل المصلي في صلاته عليه أن يتجنبه لأن الرحمة تواجهه. وورد في حديث آخر بأن الله في قبلته، بأن الله سبحانه وتعالى في قبلته، فلا يتعبد بأي شيء لأنه يواجه الله سبحانه وتعالى. ويعترض على هذا بأن الله سبحانه وتعالى موصوف بالعلو، فكيف يكون تلقاء وجه المصلي، فكيف يكون تلقاء وجه المصلي؟ لذلك أجرى أهل السنة والجماعة الأمور على ظاهرها، وقالوا إن الله عالم فوق خلقه وفوق عرشه سبحانه وتعالى، وهو مع المؤمنين مؤيدا لهم وناصرا لهم، ومع المصلين في صلاته، ومع المصلين في صلاته. كيفية هذا الأمر؟ ما هو؟ ما كيفيته؟ الله أعلم. كيفيته؟ الله أعلم، لأن الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، فيوصف بما وصف به نفسه جل وعلا، فيوقن المصلي أنه يخاطب الله سبحانه وتعالى في صلاته. ولو أريد تقريب المثل في أمر الدنيا ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى، لو أن إنسانا أمر أمام من مثل أو أمام مسؤول، قيل له ستدخل بمعروف الآن على الوزير الفلاني الأمير الفلاني، ماذا تكون حالة هذا الداخل؟ سيكون في جميع جوارحه وقلبه وما يستطيع مصغيا ومنتبها لهذا الشخص، وأدنى حركة تخيل به سيعتذر منه، وإلا سيبقى إنسان لا يقدر لهذا المجلس قدره وبالتالي لا يستحب أن يلبى طلبه. وهكذا فإن المصلي يواجه الله سبحانه وتعالى في صلاته، فعليه أن يخبر ما يستطيع من جوارحه وقلبه وفكره وذهنه لأجل أن يكسب أكبر قدر ممكن من مخاطبة الله سبحانه وتعالى، ومن ثم فيعظم له الأجر والثواب. كما قيل أيضا أن الأمر هنا أو أن النهي على الكراهة، فلا يفعل المسلم هذا الأمر يكون النهي على الكراهة. لما لم نقل لأنه على التحريم؟ لأن مثل هذه الحركة لم يقل أحد بإبطال الصلاة لمن فعلها، ولذلك عامة أهل العلم أو نقول جمهور أهل العلم قالوا أن النهي على الكراهة. فالحركة هنا ليست حركة كثيرة تكمل بها الصلاة، وإنما هي حركة يسيرة لا تفل بالصلاة بحيث تصل إلى درجة البخلاء. إذا كان أيضا مما يفيد الحديث، إذا كان المكان يحتاج إلى مساواة فحينئذ يساويه ويسويه قبل أن يصلي، قبل أن يصلي لأجل ألا يضرب، لأجل ألا يعمل هذه الحركة أثناء الصلاة فيتفاداها قبل أن يبدأ بصلاة. أيضا يدل الحديث على أهمية الخشوع في الصلاة، وهو وجه الشاهد من إراده في هذا الباب. كل هذا نهي عن المصلي لأجل أن يخشع في صلاته وأن يكون عاملا لقبول صلاته ورفعة درجاته. الحديث الذي بعده قال المصنف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه البخاري والترمذي وصححه: إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلك، فإن كان لابد ففي التطور. هذا الحديث أوله المصنف بروايتين، الرواية الأولى رواية البخاري رحمه الله، قال لا تحتاج إلى الكلام بصحته أو ضعفه، فالحديث صحيح لأنه رواه البخاري رحمه الله. أما الرواية الأخرى فهي رواية الترمذي، قال: وللترمذي وصححه: إياك والالتفات في الصلاة إلى آخره. فالترمذي رحمه الله صحح الحديث على الرغم من وجود شخص في الإسلام ضعيف، وهو علي بن زيد بن جدعان، وهذا ضعيف، وأن الإسلام منقطع بين التابعي والصحابي، بين سعيد بن المسيب وأنس بن مالك رضي الله عنه. طيب، هذه العلتان لما صححه الترمذي رحمه الله مع وجود هاتين العلتين؟ يعني هل تخفى هاتان العلتان على مثل الترمذي لا يعرف علي بن زيد بن جدعان انه ضعيف، ولا يدرك ان بين سعيد بن المسيب وانس انقطاع، فكيف اذا صححها؟ هذا جواب. جواب آخر، نعم أحسن، يعني بالنظر إلى المعنى، بالنظر إلى المعنى، وهذا أقرب، وهذا الجواب أقرب. أما الذين قالوا و يصفون الترمذي رحمه الله بشيء من التساهل وأنه صححه بناء على تساهله فهذا خطأ في حق الترمذي رحمه الله، فهذا خطأ في حق الترمذي رحمه الله. لماذا وكيف عرفنا أن هذا خطأ في حق الترمذي؟ لأن هذه علل ظاهرة، لأن هذه علل ظاهرة وليست خفية. ونعرف من منهج الإمام الترمذي رحمه الله في صحيحه أنه كثيرا ما ينظر إلى المعنى قبل أن تجد حديثا قال فيه الترمذي حديث حسن وليس في إسناده علم بل فيه علم. طيب لماذا قال الترمذي حسن مع أن في إسناده في الظاهر أننا نجد في إسناده علم؟ قال ذلك بالنظر إلى المعنى، بالنظر إلى المعنى. ومن قواعد المحدثين أنه إذا تضافر المعنى قوي بالنظر إلى هذا المعنى فيرتفع من الضعف أو من الحسن إلى الصحة بالنظر إلى معناه. الترمذي رحمه الله محدث فقيه، فهو ينظر إلى الإسلام وينظر إلى المثل كما ينظر إلى الإسلام، فالنظر هنا إلى المثل، فالنظر هنا إلى المثل، ولذلك صححه لأنه يعلم أن له رواية أخرى بضوئها ارتفع هذا الحديث من الضعف إلى الحسن أو من الحسن إلى الصحة. ولذلك الترمذي صحح ما قال حسن فقط حتى صحح هذا الحديث، لأن الشاهد هنا عند البخاري رحمه الله فهو صحيح هنا، فما دام الأمر كذلك فهو نظر إلى معناه، وهذا أقرب ما يقال، وهو مناسب لحال إمام كبير مثل الترمذي وكتابه معتمد في السنن ومن أوائل الكتب التي ينظر إليها وبخاصة في أحاديث الأحكام. قال تقول عائشة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة. المقصود بالالتفات هنا التفات العين أو التفات الرأس، التفات العين أو التفات الرأس. أما التفات الجسم كله فهذا يبطل الصلاة، فهذا يبطل الصلاة كما سيأتي. ولذلك أجاب الرسول صلى الله عليه وسلم قال اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، يعني أن هذا الالتفات من عمل الشيطان أثر على هذا المصلي فاختلس منه هذه الالتفات لأجل أن تخل بشيء من خشوعه في صلاة. إذا المراد هنا هو أن هذا الالتفات من تأثير الشيطان على الإنسان المصلي فهو أثر عليه لأجل أن يخل بشيء من صلاته، يخل بشيء من خشوعه في صلاته، فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان في صلاة العبد. في الرواية الأخرى إياك والالتفات، إياك على التأثير، والالتفات مصوبة على التأثير في الصلاة فإنه هلك، فإنه هلك. الأصل في الهلاك الموت، الأصل في الهلاك الموت، والمراد هنا فإنه ينقص الأجر، فإنه ينقص الأجر. فإن كان لابد فاعلا لأجل الضروري فيتبت فللتطور، ففي التطور هذا الحديث استنبط منه أهل العلم كراهة الالتفات في الصلاة، كراهة الالتفات في الصلاة. أو نقول بوجه آخر يتحدث هذا الحديث عن الالتفات في الصلاة، والالتفات في الصلاة أنواع، منه المحرم الذي يبطل الصلاة، ومنه المكروه الذي ينقص الأجر ولا يبطل الصلاة، ومنه الجائز أما المحرم فهو ارتفاع الجسم كليا، فهو ارتفاع الجسم كليا، بأن يلتفت المصلي رأسه، أن يلتفت رأسه وجسمه إلى جهة غير جهة القبلة، فهذا انحرف عن جهة القبلة، وصلاة المصلي لجهة القبلة شرط لصحة الصلاة، استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، فإذا انحرف عنها انحرافا يخل بها، يعني انحرف انحرافا كبيرا، فهذا التفت الالتفاتة الكبيرة أكبرت صلاته، فهذا الالتفات محرم. هذا نوع. النوع الثاني مكروه، وهو التفاتة العين والرأس، وهو التفاتة العين والرأس، ويبقى الجسم مستقبلا للقبلة، ويبقى الجسم مستقبلا القبلة، فهذا الالتفات مكروه، ومعنى ذلك أنه ينقص الأجر، معنى ذلك أنه ينقص الأجر، فإذا التفت بعينيه يمينا ويسارا فهذا مكروه، وإذا التفت برأسه هكذا فهذا مكروه أيضا. لماذا في المكروه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم التفت لحاجة فصرف النهي عن التحريم إلى الجراح. الأمر الثالث أو النوع الثالث الالتفات الجائز، وهو إذا كان لحاجة، وهو إذا كان هذا الالتفات يعني التفات الرأس والعين لحاجة فالالتفات الجائز. الحاجة مثل أي شيء، مخافة عدو مثلا أو دابة أو نحو ذلك من الماء التي تخاف فهذا يجوز، أو خشي على ولده ضياع أو نحو ذلك إذا كان في مكان يخشى منه مثل هذا فيلتفت التفاتة لحاجة، يعني ليدفع ضرا بها يخشى وقوع هذا الضرر وهو في صلاة، فهذه الالتفاتة جائزة. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم التفت مرة في صلاة وكان في غزوة من الغزوات، من الغزوات. ما سبب الكراهة؟ سبب الكراهة قول الرسول صلى الله عليه وسلم واختلاس يحترسه الشيطان من صلاة العبد، فمعنى ذلك أن هذا الالتفات من تأثير الشيطان على العبد، أن هذا الالتفات من تأثير الشيطان على العبد، ومؤداه أن ما أثر الشيطان فيه على العبد نقص من أجله فكره له ذلك، نقص من أجله فكره له ذلك. وأيضا من أسباب الكراهة أن هذا، وهذا موضع الشاهد، يقلل من خشوع المصلي في صلاته، يقلل من خشوع المصلي في صلاته. فإذا أدى هذا الفعل إلى أن المصلي حينئذ يقل خشوعه أو يضعف خشوعه فهو أدى أو فعل ما يؤدي إلى الكراهة فنقص الكروه، فنقص الكروه. ثم بين الرسول صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى أن هذا الالتفات هلكة، يعني يؤدي إلى الموت، وهذا يدل بصيغة المبالغة على أن الأمر قد يؤدي إلى فساد الصلاة التي فيها الهلكة وفيها الذي يضعف أجره. عليه وسلم جاء في دعاء المكتوب اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. الإنسان في الدنيا قد يصاب بمصائب، بل المؤمن مبتلى، والناس والمؤمنون مبتلون على قدر إيمانهم ودينهم، لكن المصيبة كل المصيبة إذا كان هذا الابتلاء في الدين، إذا كان هذا الاختلاف في الدين، في ضعف في الصلاة، ضعف في الزكاة، ضعف في أعمال الخير، تهاون في أعمال الخير، تهاون في الفرائض، عدم عمل للمستحبات، فهذه تدخل في الفتن والمكروهات والمحرمات، فهذه من المصائب في الدين. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. ومثله العبث في الصلاة والتهاون بها وعدم الاهتمام بها وكثرة الحركة والالتفات بها، فهذا من المصائب في الدين. الأمر أو الفائدة الأخرى يدل على أن صلاة الفريضة أهم من صلاة النافلة، وهذا معروف في الأحكام الشرعية بأنه يجوز فعل بعض الأشياء التي تدل على شيء من التساهل في النافلة ولا يجوز فعله في صلاة الفريضة، مثل الصلاة جالسة، فللمصلي صلاة النافلة أن يصلي جالسا ولو من غير عذر، لكن لا يجوز له في الفريضة أن يصلي جالسا إلا إذا لم يستطع أن يصلي قائما، وهكذا فيتساهل في حق النافلة أكثر من الفريضة، وهذا يدل على أهمية صلاة الفريضة، وبأنه لا يجوز التساهل بها مثل التساهل في صلاة النافلة. بمعنى ذلك أنه يحرص أن المسلم عليه أن يحرص تمام الحرص على أن يؤدي صلاة الفريضة تمام الأداء. مختلس المال مثلا أو مختلس أي شيء يكون يمر على قبح الفعل، وإلا لعمله هذا العامل الذي اختلس هذا المال لعمله ظاهرا، وعمله خلسا يدل على قبحه. ومثله هنا عبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة بأنه اختلاس، فيدل على قبح هذا الفعل. الحديث الذي بعده قال المصنف رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم بالصلاة فإنه ينادي ربه فلا يبصقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه. متفق عليه. وفي رواية: أو تحت قدمه، يعني معناه ولكن الرواية الأخرى ولكن عن شماله أو تحت قدمه. يدل هذا الحديث أيضا على عظم أمر الصلاة، وقيل هذا من قوله عليه الصلاة والسلام: إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه. والمناجاة هي مخاطبة الغير ومحادثته، فإنه يناجي ربه عز وجل، فيدل على عظم أمر الصلاة. وهذا كما مثل قبل قليل: ولله المثل الأعلى بمخاطبة المسؤول، فإن الإنسان يبدر جوارحه وقلبه تماما، فعلى المصلي أن يحضر بما استطاع، يحضر قلبه وجوارحه وحواسه كلها في الصلاة، التعليل لأنه يناجي ربه سبحانه وتعالى، ينادي خالقه جل وعلا، ينادي المتصرف في هذا الكون كله، ينادي المتصرف في حال هذا العبد، ينادي النافع الضار، ينادي ربه جل وعلا، وهكذا فإنه يناجي هذا المولى سبحانه وتعالى. فإذا كان الأمر كذلك فأمر الصلاة عظيم، وأمر الخشوع فيها عظيم، وأمر إحضار القلب فيها عظيم، وأمر سكون الجوارح والطمأنينة فيها عظيم. فعلى المسلم أن يثر قلبه وجوارحه وحواسه في هذه الصلاة. ثم نبه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أمر قد يعرض لأي إنسان، وهو ما يملأ الفم أو ما يكون في الفم من الماء، وهو ما سماه بالبصر والبصار، ويطبق على البزار أيضا والبزار، سواء كانت بالصار أو بالسين أو بالزال، كلها بمعنى، كلها بمعنى واحد، تطبق على ما في الفم من الماء. فماذا يعمل به المصلي؟ هل يبزق أمام وجهه أو عن يمينه أو عن شماله أو تحت قدمه؟ نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن مواضع وأقر مواضع، فنهى أن يبزق عن أمامه، فمنع أن يبزق أمامه. لماذا؟ لأنه ينادي ربه جل وعلا، ينادي ربه سبحانه وتعالى. فإذا بصق أمامه فهذا من سوء الأدب، وغاية سوء الأدب مع الله جل وعلا سبحانه وتعالى. وإذا بصق بين يديه فكذلك، فسفيه سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى، لأنه ينادي ربه جل وعلا. وإذا بصق عن يمينه فهو نساء للملك الذي عن اليمين، الذي عن يمين الإنسان، وهو كاتب الحسنات، وهو كاتب الحسنات، إن يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، فهو فيه نساء إلى الملك الذي عن اليمين. أما إذا بصق عن شماله تحت قدمه، وهذه أصح، فإنه يسلم من البصار أمام وجهه وأمام وعن يمينه، لأنه أمام الملك فيكون تحت قدمه. هذا إذا كان المكان من تراب أو من حصى أو نحو ذلك. أما إذا كان من فرش فلا يبصق أيضا تحت قدمه، لأنه معنى ذلك يوسخ المسجد، فلم يحترم هذا المسجد، فلم يحترم هذا المسجد بأن يبصق عليه، أن يكون معه منديل مثلا يبصق فيه، أو في طرف ثوب مثلا من يلبس غطرة أو شماغ يبصق في طرف الغطرة أو الشماغ، أو في طرف قميص أو في طرف ثوب إذا كان لابس الثوب. وهذا أفضل ما قيل في مثل هذه المسألة، لأنه يتحاشى بذلك الوقوع في المكروهات التي يعملها هذه. فلا ينبغي له أن يبصق في هذه المواضع، في هذه المواضع. إذن لا يبصق أمامه، لأنه يخاطب الله جل وعلا ويناجي ربه، وفي رواية فإن ربه بينه وبين القبلة، ولا يبصق بين يديه بالتعليم نفسه أيضا، ولا يبصق عن يمينه لأنه فيه سوء أدب للملك الذي يكتب الحسنات، وإنما يبصق عن شماله تحت قدمه، وذلك إذا كان في موضع في مثل البر أو في مكان حصى أو مسجد من تراب أو نحو ذلك. أما في مثل هذه الأماكن، مثل أن يصلي على مصلى، على سجاد أو على فرش، فعليه أن يبصق بمنديل أو بطرف ثوب. طبعا في هذا الحديث ما ما قيل في حق ما قبله، وهو أنه عند الله سبحانه وتعالى وصف بالعلو، وهنا يقول فإنه ينادي ربه والأسرع منها فإن الله بينه وبين القبلة، فهل يتعارض مع العلو؟ قالوا لا يتعارض هذا مع العلو لله سبحانه وتعالى، فتحمل الكيفية بعلم الله سبحانه وتعالى. أيضا يدل الحديث على عظم أمر النظافة في دين الله عز وجل، وكما أن النظافة مطلوبة في داخل القلب من الحقد والغل والحسد والبغضاء والشحناء وإرادة الشر للآخرين، فكذلك تجب النظافة في ما هو خارج هذا القلب وظاهر الجسم كنظافة البدن ونظافة الثياب وما يتعلق بذلك. الحديث الذي بعده قال وعنه هم قالوا عن الشمال فيه الملك الذي عن الشمال، لكن من قال يمسك عن شماله مطلقا وهذا القائل به قريب، قالوا بأن الملك الذي على الشمال أقل رتبة من الملك الذي على اليمين، ولذلك أفضل شيء تحت قدمه عن شماله. هذا الرواية الصحيحة والرواية الأصح.
أحسن الله عليك الشيخ، الأولى أنه يمسك على البساط ولا يبسط؟
كيف؟
الأولى أنه يمسك على البساط لما يقرب من الصلاة أو اللي يبسط؟
لا يبسط، لكن بالمنديل مثلا أو بالطرف فوق
الصلاة.
إما كان في المسجد فيأخذ الكلام، لكن الكلام يعني كلام الحديث في الصلاة. قال وعنه رضي الله عنه، يعني عن راوي الحديث السابق وهو أنس بن مالك رضي الله عنه، قال كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أميطي عنا كرامك هذا، فإنه لا تزال تصاوره تعرض لي في صلاتي. رواه البخاري. واتفق على حديثها أيضا في قصة أنبجارية أبي جهل، وفيه كأنها ألهتني عن صلاتي. قال رواه البخاري يعني في صحيح، واتفق يعني من رواية البخاري ومسلم في صحيحيهما في قصة أنبجارية أبي جهل. أنبجارية أبي جهل هي كساء أهداه له أعلام، أهداه أبو جهل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلبسه النبي صلى الله عليه وسلم فاشتغل بالنظر إليه عليه الصلاة والسلام، فخلعها وأعطاها إياه، فقال إنها ألهتني عن صلاتي. قال أميطي عنا كرامتي. القرام ستر أو ستارة رقيقة من قماش، هذا القماش هو الصوف، يعمل في العادة فراش للأودج، يعني المكان الذي تركب فيه المرأة على البعير، المكان الذي تركب فيه المرأة على البعيد. من المعلوم أنه يوضع الرحل على البعيد ويوضع تحته قماش يكون يمينا ويسارا، فتركب فيه النساء، هذا يكون مثل الكيس، فتركب النساء إذا أردت الركوب على الإبل في حال سفرياتهم سابقا، تركب في هذا المكان عن يمين وعن شمال، وبحيث تحتجب فيه المرأة عن الناظرين إليها. هذا هو الهودج، هذا هو الهودج. ويصنع هذه الستارة تصنع من نفس المادة القماشية التي تصنع منها هذا الهودج، ويسمى قرام، ويسمى قرام. هذا القرام كان فيه تساويل، فيه تساويل، وكان في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها، في بيت عائشة رضي الله عنها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تبعده عنه، أن تبعده عنه، قال أميقي يعني أزيلي عنا غرامته. وهذا الحديث يدل على ما تدل عليه الأحاديث السابقة كلها، وهي أهمية إبعاد ما يفسد الخشوع المصلي في صلاته، وكما كان الأكل والشرب أو الأشياء الأخرى أو البصاق أو نحو ذلك، فهذا إذا كان قماش وفيه تصاوير فإنه يعني زخرفة، فإنه يبعد، يجب إبعاده عن المصلي. ومثله ما يعمل في المساجد من تصاوير مثلا أو نقوش كل المصلي عن صلاته، فيجب مسحها وإبعادها عن قبلة المصلي لأجل ألا يشتغل بها في صلاته. ونقف على الحديث الذي بعد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.